قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا أجمعين. قال استكمالا في كلامه عن أسماء الله وصفاته: وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات المخالفين لما عليه السلف الصالح لم يحققوا الإيمان بالله. والذي فاتهم من الأمور الأربعة هو الرابع، الإيمان بأسماء الله وصفاته، فلم يحققوا الإيمان به. ولا نقول إنهم غير مؤمنين، فهم مؤمنون لا شك، لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله، وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف، وطريقتهم ضلال بلا شك. ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق، وإن كان سلفيا فيما سواه. فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق، ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق، بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف، مبتدع فيما خالفهم.
هذه المسألة التي ذكرها المؤلف طبعا هي تبع المسألة السابقة، وهي أنه لما ذكر تحقيق الإيمان بالله قال أنه يتحقق بأربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وبين كيف يكون تحقيق الأسماء أو تحقيق الإيمان بالأسماء والصفات، ثم قال: وإذا تقرر هذا فجميع من ابتدعوا في باب الأسماء والصفات لم يحققوا الإيمان بالله عز وجل في هذا الباب، ونقص من إيمانهم بقدر ما نقصوا من هذا الوصف الرابع، وهو عدم تحقيقهم للإيمان بالأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، وعلى الطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة.
ومن مسائل الأسماء والصفات التي حصل فيها خلاف معنى حديث إن الله خلق آدم على صورته وضجوا وارتفعت أصواتهم وكثرت مناقشاتهم كيف خلق آدم على صورته، فحرفه قوم تحريفا مشينا مستكرها، وقالوا معنى الحديث خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم. الله المستعان، هل يمكن لأفصح البشر وأنصح البشر أن يريد بالضمير ضمير المخلوق بمعنى خلق آدم على صورته أي صورة آدم؟ لا يمكن هذا، لأن كل مخلوق فقد خلق على صورته، وحينئذ لا فضل لآدم على غيره، فهذا هراء لا معنى له. أتدرون لما قالوا هذا التأويل المستكره المشين؟ قال: أنك لو قلت إنها صورة الرب عز وجل لمثلت الله بخلقه، لأن صورة الشيء مطابقة له، لأن صورة الشيء مطابقة له، وهذا تمثيل. وجوابنا على هذا أن نقول: لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله آدم على صورة الله، لكن ليس كمثل الله شيء. فإن قال قائل: اضربوا لنا مثلا نقتنع به أن الشيء يكون على صورة الشيء وليس مماثلا له، فالجواب أن نقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل وجه؟ فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أفواه، وإن قلت بالثاني زال الإشكال وثبت أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. فالمهم أن باب الصفات باب عظيم وخطره جسيم، ولا يمكن أن ينفك الإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح. أثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وانف ما نفى الله عن نفسه فتستريح.
نعم، ولذلك يقول الإمام الرازي رحمه الله صاحب التفسير الكبير وهو من كبار علماء الأشعرية، يقول كلمة بعد تجربة طويلة جدا، يعني هو أكثر من قرر مذهب الأشاعرة واجتهد للتنظير لهم والمجادلة عنه، فلا يعرف يعني في الأشاعرة أحد انتصب لهذا المذهب مثل ما فعله هذا الرجل. بعدما أمضى هذه السنين كلها في هذا الأمر، في آخر عمره أبطل ذلك كله، ورأى أن هذا الذي فعله من الآراء الكلامية والمناهج الفلسفية لم تصنع شيئا، وما هناك شيء أعدل ولا أتم ولا أكمل من الطريقة القرآنية والمنهج السلفي في فهمه، منهج بسيط جدا وسهل، يفهم آيات القرآن وآيات السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، ويثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. قال: لقد تتبعت المناهج الفلسفية، المناهج الكلامية والطرق الفلسفية، فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي علينا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء يعني فأنفي. ثم قال شعرا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. إيش؟ ثم قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فعلا حتى من يريد أن يقدم هذه المناهج للناس سيتحير في كيفية تقديمها للناس، لأنها إيش؟ خارجة عن ظاهر اللفظ وعن مقتضى الفطرة السليمة. يقول لي أحد المشايخ والشيخ جعفر الشيخ الإدريس: كنت في دولة كذا وهي دولة أوروبية، فاستضافنا رجل وعنده معه زوجته، قال: فاشتكت إلي الزوجة وقالت: يا شيخ، أنا ابني هذا صغير يسألني، يقول لي: يا ماما أين الله؟ فأقول له: الله موجود في كل مكان. فيأتيني ابني ويقول لي: يا ماما أنا دورت الله في المطبخ ما لقيته، أنا دورت ما الله أكرمكم الله في دورة المياه ما لقيته، دورت الله في البيت ما لقيته، دورته في السيارة ما لقيته، فما عرفت كيف أجيبه. يا شيخ أنقذني بإجابة تخلص هذا الابن من الحيرة. فقال: أنت أخطأت في الإجابة، الله عز وجل ما قال إنه في كل مكان، بل ذكر سبحانه وتعالى أنه في العلو، فأثبت العلو، قل يا الله في السبب. قالت: سبحان الله، يعني لما ذكر الشيخ لها الأدلة من الكتاب ومن السنة أجابت الإبن بهذه الإجابة، فارتاحت خلاص في السماء في السماء. وهذه الإجابة كما أنها متسقة مع النصوص هي متسقة مع إيش؟ مع الفطرة. ولذلك في قصتي عبد المعالي الجويني لما جلس يقرر أن الله في كل مكان وأنه كان ولا مكان وهو الآن على مكان، يعني هذه دليل العقل الذي عندنا أنه كان ولا مكان، يعني قبل أن توجد الأشياء ليس لا يوجد مكان، وأنه الآن على ما كان فلا يوصف بمكان. فقال له الهمداني وكان من الحاضرين: يا أبا المعالي، دعنا من ذكر العقل وأجبني عن شيء واحد. قال: ما هو؟ قال: ما قال قائل قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلم. ما أحد يقول يا الله إلا وجد روح قلبه. يا إخواني الآن لو قلت أي طبيب بأي لغة يعني أطلب ربك ولا أسأل ربك إيش سوي؟ سوي كنا ها؟ ولا كنا؟ ولا كذا؟ ما يذهب قلبك إلى إيش؟ بطريقة فطرية. والعجيب أن هذه موجودة عند بني الإنسان حتى عند البهيمة، رؤية البهائم في مواطن الاضطرار وهي ترتفع برؤوسها أو بأيديها إلى السماء. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه فطرة ما يجوز مناقضتها ولا ملاكمتها. إذن فهي الطريقة أيضا التي تصلح لكل الخلق. نحن الآن عندما نقدم صفات ربنا وأسمائه الحسنى نقدمها لجميع الخلق وهي أجل العلوم والمعارف، فيجب أن تقدم سهلة ميسورة لكل الناس. إذا قلت الله أرحم الراحمين كل الناس يفهمون هذا المعنى ويطمئنون إليه ويفرحون به ويتمنون أن الله يدركهم برحمته. لكن إذا قلت لا 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 تفهم الرحمة هذا المعنى الذي يفهمه الناس، الله لا يمكن له أن يكون رحيما لأن الرحمة بالمعنى المعروف عند الناس يقتضي أن يكون ضعيفا. إذن إيش معنى الرحمة؟ معنى الرحمة إرادة إثابة المؤمنين، أن يريد إثابتك، ولكن وصف الرحمة لا يمكن أن يوصف به الله لأنه ضعف. تصور كم تجني على الناس وأن تتحدث عن الله عز وجل بهذه الصورة. وما ذكره الشيخ من مثال أظنه واضح لديكم فلا يحتاج إلى توقف. نعم. قال أي نعم. قال في قصة بالمعالي لما قال يا أبا المعالي ما قال أجبني، دعنا من ذكر العقل وأجبني عما أقول لك. قال ما قال قائل قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلم. ما جوابك عن هذه الفطرة عن هذه الضرورة؟ قالوا فضرب أبو المعالي على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ما عرفت كيف أجيب على هذا الأمر الذي طرحه عليه. لأن لو جاءنا العقل كل واحد يحاول أن يعني يحتج بحجته ويلبسها لبوس العقل ويدعي أن هذا هو مقتضى العقل. نعم.
قال رحمه الله هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمقا وتنطعا؟ الجواب لا تبحث. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله برأسه وجعل يتصدب عرقا من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه الرب عز وجل، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول أي أنه معلوم في اللغة العربية، استوى على كذا أي على عليه واستقر. وكل ما ورد في القرآن والسنة وكلام العرب أن استوى إذا تعدت بعلى فمعناه العلو. ثم قال رحمه الله والكيف غير معقول، معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا وإنما طريق ذلك السمع. ثم قال رحمه الله والإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب. ثم قال رحمه الله والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أشد منا حرصا على معرفة الله عز وجل، والمجيب لو سألوه فهم أعلم منا. نعم. والمجيب لو سألوه فهو أعلم منا بالله تعالى، ومع ذلك لم يقع السؤال أفلا يسعنا ما وسعهم؟ الجواب بلى، فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح فلا يسأل. ثم قال الإمام مالك رحمه الله ما أراك أي ما أظنك إلا مبتدعا تريد أن تفسد على الناس دينهم. ثم أمر به فأخرج من المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل والله لا أستطيع إخراجه أخشى أن أدخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأني أمنع هذا من دخول المسجد لأنه لم يدخل ليذكر فيه اسم الله بل دخل ليفسد عباد الله، ومثل هذا يمنع. فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد فكيف بمن يفسد على الناس دينهم؟ أفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله، ولكن كثيرا من الناس غافلون. على كل حال هذا المقام مقام عظيم، لكني أحذركم أن تتعمقوا في باب الأسماء والصفات وأن تسألوا عما لا حاجة لكم به. يقول بعض الناس الله تعالى له أصابع، ويقول المحرفون ليس له أصابع، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كمال السيطرة والتدبير. سبحان الله، أأنتم أعلم أم رسول الله؟ نفوا الأصابع لظنهم أن إثباتها يستلزم التمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل. وجاء آخرون فقال قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأمسك المسواك بين أصابعه وقال بيده بين أصبعين من أصابع الرحمن، قطع الله هاتين الأصبعين، فهل يحل هذا؟ الجواب لا يحل. أولا، هل تعلم أن أصابع الله تعالى خمسة؟ إبهام والسبابة ووسطى وبنصر وخنصر، لا تعلم. ثانيا، هل تعلم أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن بين الإبهام والسبابة، أو بين الإبهام والوسطى، أو بين الإبهام والبنصر، أو بين الإبهام والخنصر؟ كيف تقول على الله ما لا تعلم أم على الله يفترون؟ فمثل هذا يستحق أن يؤدب، لأنه قال على الله ما لا يعلم. فقالوا أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وكان الله سميعا بصيرا وضع إبهامه وسبابته على العين والأذن؟ نقول بلى، لكن أنت لست رسولا حتى تفعل هذا. ثم المقصود من وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أصبعيه تحقيق السمع والبصر فقط. وأكرر أن باب الصفات باب عظيم، احذر أن تزل فتحت رجلك هو، والأمر صعب جدا. يقول آخرون في قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فيشير بيده قابضا لها على شيء، أعوذ بالله. والآخرون يقولون قبضته أي تحت تصرفه، والفرق بينهما عظيم. فعلى كل حال أكرر، احذروا في باب الصفات أن تخوضوا في شيء لم يتكلم فيه السلف الصالح. يقول بعض العلماء من لم يسعه ما وسع الصحابة والتابعين فلا وسع الله عليه.
نعم، هذا الكلام واضح جدا في بيان أن الإنسان ينبغي له أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، وأن لا يتعمق، بمعنى أن يورد الإشكالات على آيات الكتاب والسنة أو على ما ذكر من هذه المغيبات أو صفاته، ثم يبحث عن ردود عليها، ثم يبحث عن يعني مستثنيات أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا من التعمق غير محمود. وقد قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فإذا بدا لك من النص المعنى وظهر وليس فيه إشكال فأنت تقول به وتتحدث عنه، وإذا لم يظهر أو ضاق عقلك عن فهمه فإنه ينبغي لك أن تتجنبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. ليه؟ لأن في القدر مضايق لا يستطيع كثير من الخلق أن يعرف كيف يخرج منها، فالقدر هو سر الله، فكيف لك أنت بعقلك الضعيف أن تدرك سر الله في خلقه؟ وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الخوض في المضايق والأمور التي لا ينبني تحتها أو عليها كثير عمل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وهم يتكلمون في القرآن، هذا ينزع آية وذاك ينزع آية، هذا يرد على هذا وذاك يرد على هذا، فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، وقال أبي هذا أمرتم؟ اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقم. لماذا؟ لأن هذا الخلاف منزعه من الشيطان، لا يمكن أن يكون القرآن مصدرا للخلاف، لا يمكن أن يكون ما ذكره الله منشأ للخلاف، إنما منشأ الخلاف منا نحن. ولذلك قال الحل لهذا الأمر أن تقوم تتفرق، فإذا تفرقتم ذهب عنكم الشيطان ثم تعودوا فتجدوا أن الأمر واضح وبين ولا إشكال كما وقع في أول الأمر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلمة الإمام مالك التي تعتبر قاعدة ذهبية من قواعد العظمى عند السلف الصالح وعند الأئمة الأربعة في باب الأسماء والصفات وفي باب ما يجب لله عز وجل، وهي قوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه كذا. هذه قاعدة عندما تسأل عن أي صفة من صفات الله، سواء الصفات التي يثبتها جميع الطوائف أو الصفات الخبرية التي ينفيها غير أهل السنة، كصفة العجب وصفة المجيء وصفة النزول وصفة الاستواء وصفة السام وصفة الوجه وصفة الأصابع وغيرها من الصفات الخبرية التي ثبتت في الأخبار. فهذه الصفات كلها نقول فيها كلمة واحدة: الضحك غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة. وهذه الكلمة رويت عن الإمام مالك، وهو أشهر من قيلت فيها من رويت عنه، لكنها رويت أيضا عن شيخه ربيعة الراهي، ويروى أنها رويت عن الإمام عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا يدلنا على أنها كلمة خرجت من مشكات النبوة. ولذلك تتابع عليها العلماء رحمهم الله تعالى في بيان أن معاني أسماء الله وصفاته متسقة سهلة مفهومة يعرفها العربي بطبيعته، لكن الإشكال في الكيفية، وهذا هو الجانب الذي ينبغي لنا أن نسلم به لله عز وجل وأن نكل علمه إلى عالمه وهو الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يتكلم في كيفية شيء إلا إذا كان رأى أو رأى نظيره أو حدثه الصادق عنه. ونحن ما رأينا الله، وليس لله ند ولا نظير ولا شبيه، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عن كيفية صفة من صفات الله، فلماذا نتحدث؟ لا يحل لنا، لأن يتحدثنا صرنا ممن قال الله فيهم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهناك قاعدة ثانية في هذا الباب مفيدة جدا، وهي الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يعني إذا أردت تتكلم في الصفات فهذا فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذات الله لا يشبهها ذات فصفاته لا يشبهها صفة تامة. فلماذا تجيز لنفسك أنك تمثل أو تتكلم في الصفات وتحرفها وتؤولها وتدع الذات؟ الكلام فيهما من باب واحد، لأن الصفات جزء لا يتجزأ من الذات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم للصواب والسداد في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.